فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: انتشر بين بعض الناس أن صلاة ركعتين ثم استغفار بعدها 100 مرة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 100 مرة ثم قراءة الفاتحة 7 مرات ثم قراءة سورة ياسين، وأن هذا موجب للمغفرة، فهل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه من المحدثات والبدع؟ أقول لأخينا السائل وبالله التوفيق: بالطبع هذا لم يرد بهذه الصيغة ولا بهذه الصورة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أن الإنسان إذا أذنب ذنبا صلى ركعتين ثم استغفر 100 مرة ثم صلى على النبي 100 مرة ثم قرأ الفاتحة 7 ثم قرأ ياسين، هذا الترتيب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التوبة مشروعة بل واجبة إذا أذنب الإنسان، وإذا وقع الإنسان في الذنب ثم وفق إلى أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، فإن هذا من نعم الله تبارك وتعالى عليه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالعبد منا إذا وقع في ذنب ثم وفق أن يستغفر الله عز وجل فإنه يكون قريبا من رحمة الله تعالى، ويكون قريبا من مغفرة الله عز وجل، ويكون هذا الذنب أقرب ما يكون إلى المغفرة والرحمة. لكن مما لا شك فيه أنه الاستغفار له فضل عظيم، سواء استغفر 100 ولا أقل ولا أكثر، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم جميعا حديثه صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي قال له: أجعل لك صلاتي كلها، فقال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالإنسان إذا وقع في الذنب ثم استغفر الله عز وجل كثيرا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ناويا إبراء ذمته من هذا الذنب، فإنه يتحصل على هذا الفضل. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وفضل الاستغفار عظيم. هنيئا لمن وجد في صحيفته استغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لأول ثمرات الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إنما هذا الترتيب الذي ذكره أخونا السائل ويسأل هل هذا من السنة، لا، ليس هذا من السنة، ولم يرد هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بهذه الصورة ولا بهذه الهيئة. إنما الواجب عند الوقوع في الذنب هو التوبة والاستغفار والندم وكثرة العمل الصالح، ومنها أو من هذا العمل الصالح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: أنا مختمرة والحمد لله بخمار شرعي، وأنا طالبة في كلية الحقوق، والشاهد أنهم تقريبا في حفل التخرج يريدون أن تلتقط لهم صورة ببذلة التخرج، فهي تسأل: ما حكم أن تلتقط لي صورة ببنطلون توضع مع ورقة التقديم؟ فأقول عموما: إن كان هذا بالاختيار فلا يصح، يعني إذا خيرت أن تفعلي هذا أو لا تفعليه فلا شك أن الاختيار الأفضل والأوجب أنك لا تفعلين هذا، إنما لباس المرأة الشرعية هو الجلباب أو العباءة التي تكون ساترة لعامة البدن ولتفاصيل البدن، أما البنطال فسواء كان واسعا أو ضيقا فهو في كل الأحوال ليس ثياب المرأة المسلمة وليس لباس المرأة المسلمة، إنما هذه أشياء تأثرت به بعض النساء مما يرد علينا من موضة التفصيل وما شابه ذلك. فإذا كان الأمر يا بنتي على التخيير فلا شك أنه يجب عليك الامتناع عن هذا، أما إذا كان الأمر على سبيل الإلزام والحتم من الكلية يعني أو من الجامعة فافعلي هذا، وليكن هذا البنطال واسعا فضفاضا، وأن تكون قماشته ليست من القماش اللين أو ليست من القماش الرقيق حتى لا تصف ولا تشف ما تحتها، وخذي الضرورة بقدرها. ونسأل الله عز وجل يا بنتي أن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيضا ابنتنا السائلة الأخرى تقول: أثناء الامتحان بعض الفتيات يعني يملون الإجابات بعضهم لبعض، يعني بيتداولوا إجابات الأسئلة في اللجنة أثناء الامتحان بعضهم مع بعض، تقول: أنا أسمع، فهل يجوز من خلال سماعي للإجابات المتداولة فيما بينهم أن أنتفع بها وأستفيد بها، ولا يكون هذا من الغش؟ طبعا إنه من الغش. ليه؟ لأنه الامتحان معقود لاختبارك أنت، ما درستي وما ذكرتي وما حفظتي وما فهمتي، فهم يختبرونك أنت من خلال هذا الامتحان بهذه الصورة، سواء كان الامتحان شفهيا أو كان الامتحان تحريريا. إنما إذا وضع بين يديك الامتحان من خلال ورقة الأسئلة ثم أنت تجيبين على هذه الأسئلة مما تسمعينه من زميلتك هذه ومما تسمعينه من صديقتك الأخرى، فهذا ليس جهدك، إنما أنت تسترقين المعلومة وليست من بنيات جهدك، وبالتالي هذا هو الغش. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الغش حراما، جعل الغش من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: من غش فليس منا، أو قال: من غشنا فليس منا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هي الأسباب المعينة للعبد على سلامة صدره للمسلمين؟ نعم، هذا سؤال جيد. سلامة الصدر على المسلمين من أفضل الأعمال والقربات، وقد مر علينا قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يدي، فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم قبيل دخول الرجل: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يعني إذن هو من المبشرين، يعني زي الصحابة الكبار رضي الله عنهم أجمعين المعروفين بالمبشرين بالجنة. فدخل هذا الرجل، فلما هم الرجل بالانصراف تبعه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وقال له: أنا ضيفك هذه الليل. فبات عنده عبد الله بن عمر وتعشيا معا، ثم نام الرجل حتى اقترب الفجر، فقام الرجل وتوضأ وتهيأ للنزول إلى صلاة الفجر، وما زاد بعد العشاء إلا أن أوتر. فسيدنا عبد الله بن عمر تعجب، يعني كيف يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو ظن في نفسه عبد الله بن عمر أن الرجل يعني قوام لليل كله، يعني على أساس أنه هو بشر بالجنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هذا من حاله فقال: يا فلان أو يا هذا، لقد رأيت من أمرك عجبا، أنت يعني لست من القوامين في الليل وربما لست من الصائمين في النهار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنك كذا وكذا، يعني ما هو سرك؟ فقال: أما وقد سألت، يعني مدام سألتني هذا السؤال، فكل اللي أنا بعمله أو أرجى عملي الذي أتقرب به إلى الله عز وجل وأرجو أن يكون هو منجاتي بين يديه تبارك وتعالى، هو أني أضع رأسي عند نومي وليس في صدري شيء على أحد من المسلمين، أنا بنام وأنا سليم الصدر جدا على جميع المسلمين، ليس في صدري غل ولا حقد ولا غش ولا بغض ولا كره لأحد من المسلمين أبدا. فطبعا سيدنا عبد الله بن عمر قال: طبعا هذه تستاهل، يعني ما معنى كلامه، يعني فبهذه كنت من المبشرين بالجنة. والإنسان إذا أراد أن يكون سليم الصدر على المسلمين فإنه الواجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثانيا، إذا نظر العبد إلى أخيه فإنه ينظر إليه نظرة الرضا ونظرة يعني الرجاء أن يكون صاحب عمل كهذا، يعني ينظر إليه نظرة الرضا ونظرة القناعة بحال هذا الرجل سواء كان غنيا أو كان فقيرا، وأن يدرك أن هذا كله إنما هو قدر الله عز وجل، إن كان غنيا فالله هو الذي أغناه، وإن كان فقيرا فالله هو الذي قدر عليه رزقه. فيرضى المسلم بما يرضى به صاحبه، وإذا نظر إليه لا يزدري، لا يحتقره، لا يحقد عليه، لا يحسده على نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه. فيعني كل هذا يجعل الإنسان إلى حد كبير سليم الصدر على المسلمين. أيضا مهم جدا إن هو لا يغتابه، يعني لا يتكلم عليه في غيبته، لا يغتابه ولا يعني يريد به شرا ولا يتمنى له شرا. فإذا فعل هذا فهو إن شاء الله عز وجل سليم الصدر على المسلمين، وأنا يرجو الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أحيانا أكون على غير وضوء، فهل يجوز لي أن أمسك المصحف؟ يا أخي الحبيب، مما يعني اتفق عليه أهل العلم هو كراهة مس المصحف من غير طهر، كراهة مس المصحف من غير طهر إذا كان العبد محدثا حدثا أصغر اللي هو الذي يوجب الوضوء، وعلى حرمة مس المصحف إذا كان العبد محدثا حدثا أكبر، حيض، نفاس، جنابة. ففي هذه الحالة، حالة الحدث الأكبر، اتفقوا على حرمة مس المصحف، وفي حالة الحدث الأصغر اتفقوا على كراهة مس المصحف. فالإنسان منا إذا أراد أن يقرأ في كتاب الله عز وجل فليبدأ قراءته في المصحف متوضئا. إذا بدأت متوضئا ثم طرأ عليك بعد ذلك الحدث فإن هذا أهون من أن تبدأ قراءة القرآن وأنت في الأصل محدث، سواء كان حدثا أصغر أو غيره. لكن في الحدث الأكبر لابد أن تتحرى أخي الكريم أن ترفع هذا الحدث الأكبر، إن كانت جنابة أو كانت المرأة حائضا أو نفساء. وإذا تحتم على الإنسان أن يمسك المصحف في مثل هذه الحالة، حالة الحدث الأكبر، فلا يجوز له إمساكه إلا من خلال الحائل. مثلا المرأة تلبس القفاز في يدها حتى تمسك المصحف بحائل، كما يعني رخص في هذا الحنفية رضي الله عنهم، إنه يتناقل صفحاته أو أوراقه بعصا أو يعني خشبة في يده. لكن نقول الحائل نفسه القفاز يغني عن هذا إن شاء الله عز وجل. كل هذا تعظيم لكتاب الله تبارك وتعالى، تعظيم لكلام الله عز وجل. حتى إنه بعضا من أهل العلم كرهوا القراءة حتى ولو كانت من غير إمساك المصحف، يعني القراءة المباشرة من صدر الإنسان كرهوها، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا مر عليه صلى الله عليه وسلم فألقى عليه السلام. الرجل ألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الرجل حتى أتى حائطا فضرب ضربة بيده، ثم تيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد على الرجل السلام، ثم بين له السبب لماذا لم أرد عليك السلام. قال عليه صلوات الله وسلامه: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام آنفا إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر. إلى هذا ذهب بعض من أهل العلم، على الرغم من ورود حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكل أحيان يدخل فيها الحدث وغير الحدث عليه صلوات الله وسلامه. لكن المستحب أنه يكون متوضئا إذا أراد أن يذكر الله وأن يقرأ في كتاب الله عز وجل، وإذا أراد أيضا أن يقرأ من المصحف مباشرة، إنما في حالة الحدث الأكبر يحذر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا نفسه السائل يقول: ما هو التدبر؟ هل هو قراءة القرآن والبكاء خوفا من الله عز وجل في كل آية، فأنا أقرأ القرآن لكن لا أبكي في كل آية؟ يا أخي الحبيب، التدبر ليس هو البكاء من خشية الله عز وجل، إنما التدبر هو الفهم، فهم الآية التي تقرأها، فهم القرآن الذي تقرأه. ثم إذا فهمت معنى الآية أو معنى الآيات التي تقرأها فأنت تحسن أن تتمعن في هذه المعاني وأن تدركها بقلبك مع إدراكها بعقلك. فاستيعاب المعنى بالعقل وبالقلب هذا هو التدبر، وربما أفضى هذا إلى أن يلين جلدك ويرق قلبك فتبكي أو لا تبكي. لكن البكاء في حد ذاته ليس معناه التدبر. يمكن للإنسان أن يعني يبكي عند قراءة القرآن مثلا أو عند سماع القرآن من قراءة شيخ مؤثرة قراءته دون أن يفهم المعنى، لكن فهم المعنى هو صلب التدبر. فهم المعنى للآية والمعنى الإجمالي لمجموع الآيات هو صلب التدبر الذي ذكره الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعني ترق قلوبنا لكتاب الله عز وجل، وأن يعيننا على فهم القرآن الكريم وتدبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير إن شاء الله عز وجل، سنعود بعده، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة لمن ابتلي بالسحر؟ وأنا سمعت هذا الدعاء أو هذه الصيغة من أحد الرقاة. أخونا الراقي يقول: يا قاهر، هذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه، هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة؟ هذه ليست صيغة الدعاء أصلا، يعني ربما تكون، يعني ربما تحمل معنى الثناء على الله عز وجل: يا قاهر أنت يا ربي، قاهر البطش الشديد وأنت الذي لا يطاق انتقامه، يعني لا يطيق أحد انتقامك يا الله. إنما هذه صيغة ثناء، منها أن تكون صيغة دعاء. وإيه اللي يسلينا يعني نألف دعاء؟ طيب المسحور ده مريض، يعني هو مصنف مريض، السحر من الأمراض التي يبتلى بها الإنسان أحيانا. طيب كيف يعني يفعل المريض، كيف يدعو المريض؟ اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إنما دعونا من تأليف الصيغ، سواء صيغ أوراد وأذكار كما يفعل بعض مشايخ الطرق المنحرفة البعيدة عن كتاب الله عز وجل والبعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون أوراد الشيخ وتأليفاته بديلا عما في كتاب الله عز وجل، وبديلا عما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الدرجة كما تعلمون أن يتبجح أحدهم قائلا: إحنا مش بتوع الكتاب، إحنا مش بتوع الأحاديث، مش كل شوية هل ورد هذا عن الرسول أو لم يرد هذا عن الرسول، حدثونا عن السنة، جيبوا حديث، جيبوا دليل، إحنا بتوع تجارب بشرية عليها مشايخ بيعملونا اللي بيعملوه وإحنا بنمشي وراهم، والتجربة هي البرهان عندهم. هذا هبل وخبل وانحراف عن هدي الكتاب وانحراف عن هدي السنة النبوية. إنما المسلم اللي هو تابع لأهل السنة والجماعة، المسلم المتمسك بمنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، من العلماء والأئمة الدين، يقول: إحنا بتوع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إحنا بتوع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس بفهم ذاك ولا هذا ولا هؤلاء، إنما نحن أتباع الكتاب والسنة المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين، يعني بفهم سلف الأمة، لأن هذا هو مسلك النجاة، بدلا من أن تتشعب بنا السبل وتفترق بنا السبل، وبالتالي يتبع بعضنا كل ناعق. ليس هذا مسلك النجاة، إنما مسلك النجاة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم أسلافنا الكرام رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة والتابعين. وشرف المسلم، شرف عظيم جدا للمسلم أن يكون وقفا عند كتاب الله عز وجل، فلا يقبل حكما من قائل مهما كان أو من كائن مهما كان إلا إذا كان هذا الحكم هو بدليل كتاب الله عز وجل أو بدليل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لمن عاصروه، اللي هم يعني بقية صغار الصحابة وكبار التابعين، كان يقول: توشك السماء أن تمطر عليكم حجارة، أنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. تخيلوا يا إخوة إلى هذا الحد، كان الصحابة يعظمون كتاب الله ويعظمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله قولا مهما كان قائله. أنا أقول لكم قال الله، قال رسول الله، وأنتم تقولون قال الشيخ فلان وقال الشيخ علان أو قال الدكتور فلان وقال الدكتور علان. يا جماعة، العلم قال الله، قال رسوله، وبفهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. فنحن في حاجة إلى تأليف أوراد أذكار، ولا في حاجة إلى تأليف أوراد من الأدعية. عندك أدعية القرآن الكريم، وعندك أدعية السنة النبوية الشريفة الصحيحة، وهي تسع المسلم في كل احتياجاته على مدار حياته، على مدار يومه وليلته. فإذا أردت الدعاء فأفضل الدعاء هو الدعاء الوارد في كتاب الله عز وجل، والدعاء الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ومما ذكره أهل العلم أن المسلم إذا أراد الدعاء فعليه بأدعية القرآن وأدعية السنة الشريفة الصحيحة، بل ويتخير أكمل هذه الأدعية وأعم وأشمل هذه الأدعية. بلاش التفصيل بقى، اللهم تقبل منا ركوعنا، وتقبل منا سجودنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا. لا، كانوا يختارون من الأدعية أكملها وأشملها وأعمها. مثلا: اللهم تقبل منا أعمالنا، خلاص أعمالنا تشمل الصلاة وتشمل الصوم وتشمل الزكاة وتشمل بر الوالدين وتشمل الأذكار وقراءة القرآن وتشمل كل عمل صالح يعمله المسلم. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم، بدل تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل حجنا وتقبل عمرتنا وتقبل وتقبل وتقبل. يختار أعم الدعاء وأشمله وأكمله. مثلا: اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم وما لم نعلم. ده دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الصحيحة المشهورة. ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وفي أعم من كده وأشمل من كده وأكمل من كده دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بكتابه ورسوله أعلم بكتابه صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله أعلم بالقرآن منا وأعلم بالدين منا، وربنا عز وجل في كتابه أعلم بما يعني يحبه ويرضاه. وبالتالي اختيارك أدعية القرآن الكريم مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هي جميلة من القرآن الكريم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين، كل من يعني أدعية القرآن أدعية السنة الصحيحة أشمل وأكمل وأصفى وأنقى وأسهل. إنما تعالى شوف ورد الشيخ فلان بتاع الطريقة الفلانية، ورد الشيخ علان بتاع الطريقة العلانية، تجد الورد في الدعاء صفحات. طب والصفحات ديت هل قراءة هذه الصفحات يلهج بها القلب، يخشع معها القلب، يستحضرها القلب، يفهمها العقل نفسه القارئ نفسه؟ لا القارئ بيفهمها ويعيها، ولا القلب طبعا بيحضر ولا بيخشع ولا بيتدبر. ليه؟ أدعية طويلة جدا، صفحتين ثلاثة أربعة عشرة كتيبات ينسبونها إلى الشيخ فلان والشيخ الطريقة العلانية والشيخ الطريقة الفلانية، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: وضعت مولودي منذ 14 يوما بولادة قيصرية، خلال هذه الأيام انقطع دم النفاس ليوم كامل بليلة، يوم بليلة، ورأيت الجفوف التام، فاغتسلت وصليت العشاء يومها، وعلى الفجر التالي نزل الدم مرة أخرى في صورة دم نفاس معهود، فكيف أعرف أنني طهرت وأغتسل إزاي وأصلي إزاي؟ شو يا بنتي، الأصل في النفاس كما هو مذهب جمهور الفقهاء، الأصل في النفاس أن أقصاه مدة 40. خلال مدة 40 إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا يوما بليلة كما ذكرت ابنتنا السائلة، ورأيت علامة طهر من جفوف الموضع تماما أو من سوائل شفافة كالماء، القصة البيضاء كما يسمونها، فأنت الآن طهرتي، اغتسلي وصلي وصومي. لو بعد السويعات أو ساعات أو يوم أو أيام عاد الدم مرة أخرى في صورة دم النفاس وما زلنا في مدة 40، عودي إلى حكم النفاس مرة أخرى. فإذا استمر الدم يوما أو أياما ثم انقطع كما هو الحال في المرة الأولى، ورأيت علامة طهر من جفوف موضع أو قصة بيضاء، فاغتسلي وصلي وصومي واستمر على ذلك. فإن عاد الدم ثالثة وإحنا ما زلنا في مدة 40 فبها ونعمة، نرجع للنفاس مرة أخرى. إنما لو تجاوزنا مدة 40 ثم عاد الدم مرة أخرى ففي هذه الحالة نقول لك: انظري إلى هذا الدم، إذا كان موعد مجيئه اللي هو بعد انتهاء 40، هذا الموعد هو موعد الحيض الشهري عندك، فربما تكون حيضة جاءت بعد النفاس، فأمسكي عن الصلاة والصيام حتى تطهري، لأنه ربما تكون موعد الحيضة فيكون حيضا بعد النفاس. ففي هذه الحالة أمسكي عن الصلاة والصيام حتى ترى المرأة علامة الطهر فتغتسل وتعود طاهرة تصلي وتصوم كغيرها من النساء. طيب هنفترض جدلا أن عودة الدم بعد نهاية 40 لم يكن في موعد الحيض الشهري الذي اعتادت عليه المرأة، إذا لم يكن الدم في موعد الحيضة الشهرية التي اعتادت عليها المرأة قبل الحمل، فهذا الدم لا هو نفاس لأن النفاس انتهى بال40، ولا هو حيض لأن هذا ليست موعد الحيضة، وبالتالي يكون هذا الدم استحاضة لا تمنعك من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيره. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل لا تصح جلسة الضحى إلا في نفس مكان الصلاة؟ لعل أخونا السائل بيسأل على الحديث الوارد المشهور: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة. فهو يسأل عن هذه الجلسة، يقول: لأن المساجد في قريتنا للأسف تغلق بعد الصلاة مباشرة ولا يسمح لأحد بالجلوس فيها. أقول للأخ السائل: إذا أنعم الله عز وجل عليك وصليت الفجر في جماعة فامكث في مصلاك، يعني في المكان، مش في المكان تحديدا، يعني امكث كما أنت في مسجدك لتذكر الله عز وجل اللي هو أذكار الصباح، إن سمح لك، وإن منعت عن الجلوس والبقاء فانصرف واجلس في بيتك هذا المجلس واذكر أذكار الصباح المنقولة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس وتجاوزت يعني ما يسمونه الرمح أو الرمحين، يعني ربع ساعة تلت ساعة، فقم فصلي ركعتين أو أربعا، هي صلاة الإشراق كما يسمها بعض أهل العلم، أو صلاة الضحى كما يسميها جمهور أهل العلم. فقم فصلي الضحى واسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، وأن يكون هذا إن شاء الله عز وجل المجلس يعني يكتب عنه أو يكتب له هذا الأجر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه الأصل أن يكون مجلس العبد لأذكار الصباح في مكانه الذي صلى فيه صلاة الصبح في الجماعة إن سمح له بذلك، وإلا إذا منع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تروح بيتك وتجعل هذا المجلس في بيتك وتذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس ثم تقوم فتصلي الركعتين. ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك وأجرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل صلاة القيام تصح قبل الفجر بربع ساعة؟ يعني هو يقصد القيام يعني قيام الليل. نعم تصح، إن يعني إن يسر الله عز وجل لك أن استيقظت قبل الفجر ولو بربع الساعة، وأعانك الله عز وجل وتوضأت، ثم كتب الله لك أن تصلي ركعتين ثم توتر ولو بركعة واحدة، أو تصلي أربعا وتوتر ولو بركعة واحدة، فإن هذا شيء حسن، وإن شاء الله يكتب لك من قيام الليل، لأن صلاة الليل موعدها كما ذكر أهل العلم من عقيب صلاة العشاء، كل صلاة وقعت بعد فريضة العشاء إلى الفجر فإنما هي صلاة الليل. فبالتالي إذا كتب الله لك أن تصلي في آخر ربع ساعة قبل الفجر أو أقل من هذا، وأدركت ركعتين أو أكثر ثم أوترت، فإن الله عز وجل إن شاء الله عز وجل يحسب لك أن هذا من قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المشهور: من قام من الليل بعشر آيات، عشر آيات يعني المعوذتين، المعوذتين الفلك والناس 11 آية، فلو قام العبد بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فإن يسر الله بالعشر آيات ولو بالركعتين فإن وتوتر ولو بواحدة، فإن هذا إن شاء الله من قيام الليل. نسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: يعني إحنا في المسجد نتكلم فيما بيننا أننا ننسى استحضار النوايا المتعددة في الحلقات، حلقات القرآن يعني، ففكرنا أن نكتب ورقة ونعلقها على الباب لتتذكر كل من تدخل أو كل من يدخل استحضار هذه النوايا عند قراءة عند حضور حلقة القرآن الكريم. فهل الفعل ده يجوز؟ يعني هو يجوز على سبيل العموم، بمعنى أنه يمكن أن نكتب لوحة إرشادية ونقول: أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا حضرت حلقة القرآن الكريم فاستحضر 1، 2، 3، ولا نشغل الناس بالإكثار عليهم في تعدد النوايا، لأنه هذا ربما يصيب بعضا من الناس ببعض الوساوس. ليه الأخت تقول: أنا ترى هم 10 نوايا، أنا استحضرت 5، لا ما استحضرتش 10، أنا استحضرت 8، لا ما استحضرت. فلا نكسر عليهم. ليه؟ لأنه حنفترض جدلا أنه المسلم أمسك بالمصحف ثم طالع في كتاب الله عز وجل وأنعم الله تبارك وتعالى عليه فقرأ سورة الصفات أو سورة قاف أو سورة الحجرات أو أي سورة من القرآن الكريم، وهو يبتغي بذلك الأجر عند الله عز وجل. هذه النية العامة تكفي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به ألف. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولا أقول يعني من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني يكفيني إنما إذا قرأت القرآن، إذا حضرت درس العلم، أن أحتسب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا بفرض الصيام من الله عز وجل وأنه من فرائض الله ومن أركان الإسلام، واحتسابا أي رجاء الأجر عند الله تبارك وتعالى. مع أنه بعضا من إخواننا ممكن يضع 50 نية في مسألة الصيام و20 نية في مسألة قراءة القرآن. لا، لا نريد أن نكسر على الناس من ذكر النوايا المتعددة، ابتداء لأن هذا لم ينشغل به السلف بهذه الصورة. لكن احنا بنقول على سبيل التذكرة نركز على أبرز النوايا، ألا وهو تدبر القرآن الكريم، احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، نية بركة المجلس أن أكون من هؤلاء الذاكرين أو من هؤلاء المشتغلين بذكر الله تبارك وتعالى. لكن لا نكسب، لأنه الانشغال بمسألة النوايا المتعددة وإن كانت جائزة في النوافل، يعني الإنسان يكسب من النوايا وإن كانت جائزة، لكن هذا مما لم ينشغل به السلف رضي الله عنهم أجمعين. ويخشى على الإنسان منا إن هو يصاب ببعض من الوساوس في الانشغال بمثل هذه النوايا المتعددة. إنما يكفين أن أقرأ القرآن لله عز وجل عبدا لله تبارك وتعالى وبتضاء الأجر عند، هذا يكفي جدا. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: عندي ذهب الشبكة وهو حوالي 100 جرام، ما مقدار الزكاة على 100 جرام؟ وهل أخرج الزكاة مرة واحدة أم هذا يكون في كل عام؟ أولا، زكاة الاشتريين مما اختلف فيه أهل العلم يجوز إخراج الزكاة عن الذهب الذي تتحلى به النساء، وقع فيه خلاف مشهور بين أهل العلم. فجمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بعدم وجوب الزكاة على حلي النساء، وإن كان يعني في داخل القول بعض التفاصيل عندهم، إلا يعني إذا خرج عن الحد المعتاد، والحد المعتاد عندهم عرف القوم وشيء من هذا القبيل. لكن مجمل قولهم عدم وجوب الزكاة على حلي النساء، يقولون لأنه ذهب مستعمل وليس ذهبا مستثمرا، والزكاة على المستثمر من الأموال فقط. أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهو أيضا مذهب ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وحجج أبي حنيفة وابن حزم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أقوى كثيرا مما احتج به الجمهور. فهم يقولون ربنا عز وجل أوجب الصدقة والزكاة على كل ذهب دون تفرقة في كتاب الله عز وجل، ما بين ذهب مستعمل أو ذهب تتحلى به النساء أو ذهب مستثمر. قال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم إلى آخر الآيات. فلم تفرق الآية بين ذهب مستعمل ولا ذهب مستثمر ولا ذهب مكنوز مدثر. فوجوب الزكاة في الذهب عامة هو ثابت في كتاب الله عز وجل. هذا بالإضافة إلى حديثه صلى الله عليه وسلم المشهور: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالواجب يا بنتي مدام 100 جرام، فمئة جرام دي يعني بلغت النصاب، لأنه لو كان ذهب 24 فالنصاب 85 جرام، ولو كان ذهب 21 فالنصاب 97 جرام. والزكاة هذه سنوية وليست مرة واحدة في العمر، وقيمة الزكاة ونسبتها 2.5%، 1/40، يعني شوفي قيمته كام عند رأس الحول وتقسمي على 40، الناتج بعد القسمة هو نسبة 2.5%. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، وقت حلقتنا قد انتهى، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.